الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فصل. والإمامة فرض، وتنعقد بالرضا أو الغلبة، والرضا على ضربين: البيعة والاستخلاف. والسمع والطاعة حق للحاكم المسلم، فإن أمر بمعصية فلا طاعة فيها، ولا ننزع اليد من الطاعة، ونصبر على جوره، ولا نخرج عليه باعتقاد أو قول أو عمل. وينصح في السر، ويدعى له في الجهر بالصلاح، ونلزم الجماعة، ونؤدي العبادات معها ومع أميرها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بحسب الإمكان. هذا هو اعتقاد أهل السنة في مسألة الإمامة، والموقف من الحكام المسلمين. أولا، الإمامة فرض، يجب على المسلمين أن يكون لهم حاكم، وأن ينصبوا لهم حاكما أو أميرا. هذا فرض كفاية على المسلمين، وذلك لأن الحاكم هو الذي تستقيم به الأمور، وتتحقق المصالح، وتدرأ المفاسد. وهذا أمر واجب لا بد من تحقيقه في المجتمع المسلم. فلما كان كذلك، كان نصب الإمام واجبا فرضا، حتى تتحقق هذه المصالح، وتدرأ هذه المفاسد. والإمامة تنعقد بأحد شيئين: الرضا أو الغلبة. والرضا المقصود به أن يكون تولي الحاكم على السبيل المشروع الذي يتحقق به الرضا بين الناس. والمقصود بالغلبة أن يستحوذ على الحكم بغير رضا من الناس. فأما مسألة الرضا فلها نوعان: البيعة والاستخلاف. البيعة المراد بها ما يصدر من أهل الحل والعقد، الذين هم أهل القدرة والشوكة في المجتمع أو في البلد. فهؤلاء يبايعون الإمام، ينصبونه، ويعطونه البيعة، أي يقولون له: نبايعك على الكتاب والسنة أو ما أشبه ذلك. فهذا هو فعل أهل الحل والعقد، أهل الشوكة والقدرة في البلد. وبيعتهم ملزمة لغيرهم، فيجب على جميع المسلمين في البلد أن يتابعوا أهل الحل والعقد في بيعتهم، ولا يجوز لهم أن يخالفوها. والبيعة أصالة تكون في حق أهل الحل والعقد، وأما في حق عامة الناس فعندما يقال: الناس لهم بيعة، أو في أعناقهم بيعة لإمامهم، فالمقصود بذلك أنهم يقرون بإمامته وحكمه ويعترفون بذلك، ليس المقصود أن فعلهم كفعل أهل الحل والعقد، أو أنه يطلب منهم ما يطلب من أهل الحل والعقد. إنما المراد بالبيعة هنا الإقرار والاعتراف بحكومة أو إمامة هذا الحاكم. وأما النوع الثاني فهو الاستخلاف، والاستخلاف معناه أن يعين الحاكم حاكما بعده. يقول: الحاكم بعدي هو فلان. والأصل في مشروعية ذلك استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، فإن أبا بكر قبل أن يموت عهد بالإمامة بعده إلى عمر، وعينه بذلك، وتلقى المسلمون هذا الأمر بالقبول واعترفوا به، فهذا دليل على شرعيته وجوازه. إذن الطريقة الشرعية التي هي طريقة الرضا إما أن تكون بالبيعة وإما أن تكون بالاستخلاف. الطريقة الثانية التي هي طريقة الغلبة وهي الطريقة غير المشروعة. الطريقة غير المشروعة هي التي يتولى فيها الحاكم مستحوذا على السلطة متغلبا على الحكم بالقوة، وهذا لا يكون بالرضا، الناس لا يرتضون هذا والشريعة لا تقره. الطريقة الشرعية هي طريقة الرضا بالبيعة أو الاستخلاف، وأما الذي يصل إلى الحكم دون بيعة ولا استخلاف فهذه طريقة غير مشروعة، ولكن حكمها أنه يعتد بالإمامة فيها، ويلزم الحاكم في السمع والطاعة ولا يخرج عليه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وجه الدلالة أن من شروط الإمامة الحرية وسلامة الأعضاء، فالعبد الذي هو أيضا مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف ليس أهلا للإمامة، لم يستوفي شرط الحرية ولا شرط السلامة، فمثل هذا لا يولى طوعا واختيارا، لا يمكن أن نأتي هكذا اختيارا وطواعية فنولي مثل هذا الشخص، ومع ذلك فقد أمر صلى الله عليه وسلم بطاعته، ولا يصل إلى الحكم إلا إذا كان متغلبا، لأنه لا يصل بالرضا، فلم يبق إلا الطريق الآخر الذي هو طريق الغلبة والاستحواذ. مثل هذا لا يصل إلى الحكم إلا إذا كان معه قوة يستحوذ بها عليه، فهذه طريقة غير مشروعة، ولكن الشريعة أمرت بالاعتداد بها وإقرارها تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. إذن خلاصة القول أن الحاكم الذي يسمع له ويطاع هو الحاكم المسلم الذي يستولي على الإمارة أو يكون وليا للأمر، سواء كان ذلك بالطريق المشروع أو بالطريق غير المشروع. فإذا تولى هذا الإمام حكمه فما الحق الذي يجب له؟ قال: والسمع والطاعة حق للحاكم المسلم. الحاكم المسلم الذي لم يخرج عن دائرة الإسلام أيا كانت الطريقة التي يتولى بها الحكم، فإنه يقر له بالشرعية والإمامة ويسمع له ويطاع. والمقصود بالسمع والطاعة أنه إذا أمر بأمر تلقيناه بالقبول ونفذناه وعملنا به، هذا هو المراد بالسمع والطاعة. والأدلة على ذلك متكاثرة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة أولي الأمر، والآية نزلت أصالة في الحكام، فالمقصود بأولي الأمر ابتداء الحكام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذا أمر من الحقوق التي تجب علينا تجاه الحاكم أنه يسمع له ويطاع. والشرط في ذلك أنه لا يأمر بمعصية، فالذي يسمع فيه ويطاع هو ما فيه طاعة لله أو ما ليس متعارضا مع شرع الله، يعني إذا أمر بشيء لا يتعارض مع الشريعة، إنما هو من باب تنظيم الأحوال أو تحقيق المصالح أو استقرار الأمور، الذي يسمى في الشريعة بالمصالح المرسلة. فإذا كان كذلك فواجب أيضا أن يسمع له ويطاع في ذلك، فلا يلزم أن يأمر مثلا بالصلاة أو الصيام أو الجهاد، لا يلزم، المهم أنه يأمر بشيء لا يتعارض مع الشريعة. وأما إذا أمر بشيء يتعارض مع الشريعة وهذه هي المعصية، فالموقف من ذلك شيئان: الشيء الأول أنه لا طاعة له في هذه المعصية، الشيء الثاني أننا لا ننزع اليد من الطاعة. فالشيء الأول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ففي هذه المعصية المعينة لا طاعة فيها، لا يجوز أن يطاع أحد في معصية الله تعالى. الأمر الثاني أننا لا ننزع اليد من الطاعة، أي في بقية الأمور التي يأمر بها هذا الحاكم، ما دامت لا تخالف شرع الله فإنه يسمع له ويطاع في بقية الأمور. والمقصود أيضا أننا لا ننكر إمارته ولا نرفضها، يعني إذا أمر بمعصية لا يقال لا إمرة له ولا سلطان له، وإنه قد خرج عن الشرعية بمثل هذه الأشياء، فهذا كلام باطل. إنما الذي عليه أهل السنة، وهو ما أمر به النص، أنه لا تنزع اليد من الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتم من أمرائكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، أو كما قال. إذن لابد أن تجمع بين الأمرين: الأمر الأول أنك لا تطيع في المعصية، الأمر الثاني أنك لا تنزع اليد من الطاعة، بمعنى أنك تقر بالإمارة والحكم وتسمع وتطيع في بقية الأمور التي لا تتعارض مع الشرع. وأما إذا وقع منه الجور والظلم فإننا نصبر على ذلك، لا نخرج عليه كما سيأتي بعد قليل، ولكن نصبر على هذا الجور. هذا هو ما ورد به الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، وقال: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأمر بالصبر على هذه الأشياء التي تخالف الشريعة، وذلك لأن البلاء لا ينزل إلا بذنب، والحاكم لا يسلط على المحكوم إلا لتقصيره وذنبه. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا يمكن أن يتولى على الظالمين رجل صالح، لابد أن يكون ظالما مثلهم. وبالتالي فالسبيل للتعرض لهذا الظلم هو التوبة والرجوع إلى الله تعالى، وهذا يتحقق أيضا بالصبر على هذا الجور. فنصبر ونرجع إلى الله تعالى حتى يكشف هذا الجور. ومن لازم الصبر أننا لا نخرج عليه باعتقاد أو قول أو عمل. الخروج على الحاكم الجائر أمر محرم وبدعة في الدين، تواترت الأحاديث بالنهي عنه، وانعقد عليه إجماع أهل السنة على تحريم الخروج وأنه بدعة في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فنهى عن الخروج عليهم ما داموا يصلون ويقيمون الصلاة في المسلمين. والخروج على الحاكم له ثلاث صور: الخروج قد يكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل. فالخروج بالاعتقاد هو اعتقاد جواز الخروج، أن يعتقد المسلم أن الخروج جائز، وهذا هو معنى قول السلف: فلان يرى السيف، يعني يعتقد جواز الخروج. الصورة الثانية: الخروج بالقول، والمراد التحريض على الخروج، وما يرجع إلى ذلك من نشر مثالب الحاكم وتأليب الناس عليه وانتقاده علانية، كل هذا من الشعب التي تؤدي إلى الخروج بالقول. والصورة الثالثة هي الخروج بالعمل، وذلك استعمال السلاح، أن يباشر الخروج عمليا، يمسك السلاح ويخرج ويقاتل، فهذا هو الخروج العملي. فاعتقاد أهل السنة نفي الخروج على الحاكم بشتى صوره وأشكاله، لا يجوز هذا باعتقاد ولا قول ولا عمل. طيب، الموقف منه عند هذه المخالفات التي يأتي بها، ما الموقف منه في خاصة نفسه؟ قال: وينصح في السر. بالنسبة لشخصه، ما يتعلق به هو ينصح سرا لا جهرا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا يبده علانية، ولكن يخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه، أو كما قال. وهذا هو ما عليه منهج أهل السنة، أن النصيحة تكون في السر لا تكون في العلن، سواء تيسر هذا للمسلم العادي أو لم يتيسر له. فإن لم يتيسر له فليس هناك بديل من المظاهرات ونحوها، هذا كله خلاف المنهج. وأما بالنسبة للعلن فالواجب أن يدعى له بالصلاح، والمراد الدعاء بالهداية والاستقامة، ليس المراد الدعاء الذي فيه الإقرار بالمعصية والمخالفة. يعني إذا كان الحاكم جائرا فإنه لا يقال مثلا رضي الله عنه، هذا غلط وليس من منهج أهل السنة، إنما الدعاء يكون بالصلاح كما قال السلف وأهل العلم. بالصلاح يعني أن ينصلح حاله، أن يستقيم على طاعة الله ويقلع عن هذه المظالم والمعاصي. ففي الجهر يدعى له بالصلاح، وفي السر ينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا هو ما يتعلق بشخصه. قال: ونلزم الجماعة ونؤدي العبادات معها ومع أميرها. الجماعة هي جماعة البلد، جماعة المسلمين الذين يدينون لحاكم واحد بالسمع والطاعة، أو يتأمر عليهم حاكم واحد، هذه تسمى الجماعة، جماعة المسلمين. فمن منهج أهل السنة لزوم الجماعة وعدم الخروج عليها بأي صورة من الصور، ومن ذلك أداء العبادات معها ومع الحاكم إذا كان يقوم بها، وهكذا كان الأمر قديما، الحاكم هو الذي كان يتولى الصلاة بالناس أو يعين شخصا من قبله، وكان يحج بالناس ويجاهد بهم، هكذا كان الأمر قديما. فالعلماء قالوا هذه العبادات تؤدى مع السلطان وتؤدى في جماعة المسلمين، لأنه لا يمكن تعطيلها، لا يمكن توقف هذه العبادات، لا يمكن أن يقال امنعوا الصلاة وامنعوا الحج وامنعوا الجهاد وامنعوا كذا وكذا، هذا لا يمكن أن يقال، تتعطل الأعمال والشرائع، لا بد من إقامتها، وهي لا تقام إلا في جماعة ولا تقام إلا تحت أمير أو حاكم، فنقوم بهذه العبادات ولا نعطلها. أخيرا، ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن نتكلم على نفس المعروف ونفس المنكر، لا نتكلم على شخص الحاكم. شخص الحاكم عرفنا الموقف منه، من أراد أن ينكر عليه فإن ذلك يكون سرا، من أراد أن ينصحه فإن ذلك يكون سرا، هذا هو ما يتعلق بشخصه إذا أردت أن تنكر عليه. وأما المنكر نفسه الذي يقع في البلد فلا بد من إنكاره جهرا بحسب الإمكان والحاجة، يعني الأمر في ذلك على حسب إمكانية المسلم، كل بحسب استطاعته، وخصوصا العلماء والدعاة واجب عليهم أن ينكروا هذه المنكرات ويبينوا للناس أنها مخالفة للشرع، ولا بد لهم أن ينهوا الناس عنها حتى لا يقعوا فيها. فهذا منهج أهل السنة، وهو ما جاءت به النصوص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالسلف كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعلماء السنة كانوا يفعلون ذلك بالنسبة لنفس المعروف ونفس المنكر. وأما نفس الحاكم وشخصه فلا يجوز التصريح بذلك علانية، لا يقال الرد على فلان، ولا يقال أخطأ فلان والرد عليه كذا، إنما التناول يكون للخطأ نفسه، للمنكر نفسه، وخصوصا إذا عم في البلد وكان من المنكرات العامة كالربا والزنا والخمر، حتى وإن أذن فيها الحاكم فهذا ليس معناه الإقرار لهذه الأشياء، وإنما لابد أن يكون هناك إنكار وتعليم للناس حتى لا يقعوا في هذه الأشياء. نكتفي بهذا القدر.